من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السراج المنير والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للدين الحنيف. كنا وصلنا إلى هذا المبحث أنه لو أراد أن يلتحق المسألة 15، لو أراد أن يلتحق بإمام الجماعة في صلاة الآيات ليس قبل الركوع الأول أو الركوع السادس، لأن قبل الركوع الأول أو قبل الركوع السادس أو أثناء الركوع الأول والركوع السادس متابعة للإمام الجماعة سوف يكون منتظم ومتسق، خمس ركوعات خمس ركوعات، غاية الآن إذا التحق في الركوع السادس أو قبل الركوع السادس أو في الركوع السادس سيجعل ركعته الأولى الخمس ركوعات، أو سيجعل الركعة الثانية الإمام من خمس ركوعات، ثانية للإمام خمس ركوعات أولى له، فبالتالي ينتظم ويسجد معه ثم يقوم. لكنه إذا التحق في أثناء الركوعات الخمسة الأولى أو في أثناء الركوعات الخمسة الثانية هنا سوف ينجم عن ذلك تشويش بين المأموم والإمام في المتابعة والمطابقة، والحال أنه المأموم لا بد أن يتابع الإمام. وقالوا لا دليل على هذا الاختلاف في المتابعة بين المأموم والإمام، لا دليل على صحة هذه المتابعة الغير مثلا غير دقيقة أو غير تامة، متابعة ناقصة. لا محل يصير متابعة ناقصة، ما يستطيع أن يأتي بكل ما يأتي به الإمام. فقالوا المتابعة الناقصة أو المتابعة الخفيفة أو المتابعة غير التامة غير الدقيقة غير المنطبقة بشكل تمام لا دليل في أدلة الصلاة في أدلة الجماعة شاملة لها. لماذا؟ لأنه ادعى المتأخرين لأنه لا عموم في أدلة الجماعة، مشروعية الجماعة لا عموم ولا إطلاق. على كل هذا مبنى يتبناه كما مر بنا مشهور متأخر هذه الأعصار، افترض يعني كم قرن، أربعة قرون ثلاثة قرون قرنين يتبنونه، أو أربعة قرون يتبنونه في جملة من المباحث للجماعة، يعني في عدة صلوات في عدة أنواع صلوات. هذا المبنى في الجملة ربما يعني نرتضيه ونتبناه مع متأخري العصر، أما مطلقة أدلة الجماعة لا عموم ولا إطلاق فيها هذا لا نستطيع أن نوافقهم عليه. الآن في المقام دعونا نرتب مقدمات كي نرى ممكن أدلة الجماعة تشمل ما رفضه الأعلام اليزدي هنا في المتن. يقول اليزدي فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم. هذا تعبيره، زي اختل النظم شيئا ما، مو كله، وما المانع في ذلك؟ كان يعني في محذور أدلة الجماعة ما تشمله، ولا هو نفس اختلال النظم ليس اختلال النظم ليس نفس مانع على دليل خاص للمانعية. ما عندنا دليل أن اختلال النظم في الجملة أحد موانع المفسدة لصحة جلالة الجماعة. شوفوا لاحظوا إنما قصور أدلة الصحة. بعض أحيان الشيء يصير مفسد لا لأنه هو عليه دليل خاص على مانعيته ومفسديته، بل ماذا؟ بل لعدم شمول أدلة الصحة له سبب أنه مفسد، لأنه الدليل دال على أنه مانع مفسد، إنما أدلة الصحة غير شاملة له. إذا كان هذا أهون، إذا كان سبب إفساده عدم شمول أدلة الصحة. يعني لاحظوا كثير من فتاوى الإعلام في الطواف، في السعي، في الحج، في العمرة، فتواهم بالفساد لا لأن ده الفعل ده الشيء دي الحالة في دليل على أنها مانع قاطع مفسد مبطل، لا، بل لدعواهم أن دليل الصحة غير شامل للعمل بهذه الحالة بهذه الهيئة. هذا علاجه يكون أسهل بلا شك طبعا، أنه ربما يقف باحث على دليل عام مثلا أو ما شابه ذلك، أو يستأنس له بعموم، بخلاف لما يكون مفسد مبطل من جهة أن الدليل خاص على إبطاله. الآن في المقام لذلك البحث نكتة الصناعية صارت واضحة. شخص أنت وين بيت الداء صناعيا بشكل تركي، بعد ذلك ابحث عن وجود دواء لهذا الداء العضال. في المقام أولا لننظر إلى أدلة مشروعية الجماعة في العيادة، نشوف شلون نطاقها، لأن نطاق وسيع. لا، هذه غير المبحث اللي مر بنا الآن الذي هو أصل الجماعة في نفسها في أي نوع من أنواع الصلاة، هل لها عموم أو لا، لك بحث آخر. الآن لا، بحث مقدمة أخرى نريد نضيفه، نفس مشروعية الجماعة في طبيعة الصلاة الآيات، في طبيعة هذا النوع من الفريضة. هذه المقدمة لها أهمية ستتبين الآن في خلال البحث. إذا هذه المقدمة تمت، ما الذي يثمر؟ الذي يثمر أنه إذا الشارع جعل الجماعة بما لها من طبيعة مقررة تشريعا في الآيات، مقررة تشريعا في الآيات. وإذا كانت مقررة تشريعا في الآيات، إذن آثار طبيعة الجماعة ستترتب. تفتوا شلون دي المقدمة؟ هاي المقدمة هكذا، أننا نريد أن نرى أن الجماعة تشريعها في الآيات بما لها من طبيعة عامة وفي طبيعة الآيات أو لا. دعونا نقرأ هذه اللسان. مثل موثق الروح ابن عبد الرحيم في أبواب صلاة الكسوف الباب الثاني عشر، قال في الباب الثاني عشر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، تصلى جماعة؟ الجماعة المعهودة الطبيعة. قال جماعة وغير جماعة، يعني تصلى جماعة وتصلى غير جماعة. جيد، هذا مفاد هذه الرواية، يعني نفس الجماعة بما لها من طبيعة. لا أن مثلا تشريع صنفي للجماعة، التفتوا، لا، نفس هي الجماعة المعهودة الطبيعة العامة للجماعة ترى مشروعة في صلاة الآيات. لا يأتي متوهم يقول هنا الجماعة في الآيات تختلف عن الجماعة في اليومية. هي طبعا تختلف في الخصوصيات، لكن لا أنه نوع الجماعة في الآيات يختلف عن نوع الجماعة كطبيعة عامة للجماعة، لا هي نفسها. فإذا ورد حكم في الجماعة في اليومية مرتب على طبيعة الجماعة لا على يومية الجماعة أو جماعة اليومية، يسري في كل موارد الجماعة. يقول لي ما في إطلاق، ما في عموم، يعني ماذا؟ ما لي معنى، لأن المفروض الأثر وإن كان مورده جماعة اليومية، لكن اللسان ذاك الأثر ليس لصنف خاص من الجماعة. جماعة ما هي جماعة؟ هنا شوف لاحظ هذا اللسان يقول هذه الجماعة المعهودة اللي هي طبيعة كذا كذا نفسها سارية إلى الآيات. جيد، هذا اللسان. الرواية الثانية السند إلى محمد بن يحيى الصاباطي صحيح، ما صار لي فرصة أراجع محمد بن يحيى الصاباطي هذا الراوي الأخير، فإذا معتبر أو حسن فصير حسنة أو معتبرة أو موثقة، الحسنة هي معتبرة. المهم في السند إلى محمد بن يحيى الصاباطي صحيح ومعتبر، بس نفسه محمد بن يحيى ما صارت لي فرصة أراجع، يعني مراجعة عملية. عن الرضا عليه السلام قال سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى، قال أي ذلك شئت. هذا السؤال هم لاحظوا مرتكز عند الراوي، يعني طبيعة الجماعة ما هي، الفرادى ما هي. إن صليت فرادى فاقرأ، إن صليت جماعة، عندنا في أبواب الجماعة، إن صليت جماعة فلا تقرأ خلف من يقتدى به. هذا ما له ربط باليومية، يومية أو آيات أو عيدين أو استسقاء أو جمعة أو أي شيء. حتى لو صلاة ميت، وإن كان صلاة ميت لا تعتبر صلاة، ويقرأ المأموم كما يقرأ الإمام لولا هذا الدليل. مثلا قال سألته عن هذه، في نفس الباب بعد الباب الثاني عشر، سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى، قال أي ذلك شئت. نفس المطلوب. الرواية الثالثة ابن أبي عفور، ابن أبي عفور ثقة في السند، بعض المفردات لم أراجع، لم أصير لي فرصة أراجعهم، بس هي ثلاث روايات متعاضدة مع روايات كثيرة أخرى. جبرا للسند أنا ما راجعت بذكر بشكل تفصيلي، لأن عندنا روايات في مجيء الجماعة في صلاة الآيات بألسن متعددة، مثل الرواية التي وردت عندنا الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس جماعة في الكسوف، كذلك أمير المؤمنين في الكوفة. ولما جرف أصل الحكم هذا مو محل ترديد، هنا خصوصية الدلالة واللسان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده. هنا نلاحظ أن عند انكساف القرص كله تتأكد الجماعة جدا، عندما ينكسف بعضه يجزي. وجه الاستشهاد بدلالة هذه الرواية ما هو غير أصل مشروعية الجماعة؟ وجه الاستشهاد بهذه الرواية التعبير في ذيلها فإنه يجزي إذا لم يحترق القرص كله يجزي صلاتك فرادى، كان أصلا الطبيعة الأولية في الرجحان جماعة. إذن مشروعية الجماعة في الآيات أمر مقرر بسعة بوسع بسعة نفس طبيعة الجماعة بما لها من طبيعة. جيد، احنا نطلع بطن الحوالة من الورقة نطلعها من هذا لما يعبر إن لم يحترق كله يجزيك. يجزيك كان ما يعني شيء متوهم انه ما يجزي، كان ما هذا في نقص توهم نقص قصير يقول لا يجزيك يعني مو كامل. فواضح في إذا نفس الجماعة بما لها من طبيعة هي الطبيعة الأولية في الآيات، وأن هذه عبادة الراجح المقرر الأولي ولو بدرجة الرجحان للإلزام فيها يؤتى بها جماعة. ووجهه مرة بيان في دلالة الروايات لأنه استجابة الدعاء في التضرع والدعاء الجماعي والابتهال الجماعي أوكل. لذلك يعبر عن الإنسان بأنه أي فرادة يجزيك ولو مجرى. فواضح في دنا الجماعة بما لها من طبيعة مقررة أصلا هي الوضع الطبيعي الراجح وأنه يكون إلزامي. جيد، هذا وجه الدلالة. أضف إلى ذلك لدينا صحيحة زرارة وفضيل ليست في أبواب صلاة الآيات، صحيحة زرارة وفضيل في أبواب الجماعة لسانها قال هذه في أبواب صلاة الجماعة الباب الأول ليست في باب الآيات الباب الأول حديث ثاني. قال شوف هذه الرواية ليست تعتبر رواية واحدة، الزرارة وفضيل المدار على من يرويه عن الإمام في وحدة الرواية وتعددها وحدة الطريق عفوا. هذا بعد اصطلاح الدراية دعونا نشرحه، عندنا وحدة الطريق تعدد الطريق ملاكه الراوي المباشر عن الإمام، هذا مهم عمدة. المدار على الراوي الأخير عن الإمام، طبعا إذا الراوي الأخير عن الإمام صار واحدا وكثرة الطرق إليه أيضا يقوي الطريق، لا أقول لا، لكن عمدة هو الرواية الطريق يصير واحد أو اثنين أو ثلاثة. كم راوي روى ذلك؟ بحاضر الراوي المباشر عن الإمام. جيد، فهنا هذه رواية صحيحتان يعني مو صحيحة واحدة. الآن من باب الاختصار المحدثين يذكروها رواية واحدة، هذا بحث آخر، ولا هي بالدقة. أنت أيها الباحث في الفقه في أي علم من العلوم الشرعية لا يغرنك طريقة هذه الكتابة، هي مو رواية واحدة. إذا تريد قابل بينها وبين رواية أخرى عددا هذه مو رواية واحدة، مو تغفل، هذه مو رواية واحدة. إذا جاك زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم وبابا بصير في موجودة هواية رواها صحيحة الفضلاء، يا أخي صحيحة الفضلاء مو رواية واحدة. من حيث الدلالة تريد تعالج هيك رواية واحدة صحيح، هي بقالب واحد، كيف تعالج مع قالب رواية أخرى؟ لكنها من حيث الطريق ثلاث روايات أربع روايات خمس روايات. الآن صاحب الوسائل جعلها رقم واحد، وليكن صاحب الوسائل أو التهذيب جعلها رقم واحد، لكن هي بالدقة لا عدة روايات، هي نكتة لازم نغفل عنها في وحدة الطريق وتعدد الرواية. هاي وحدة الطريق وتعدد الطريق لدينا بحث في وحدة الرواية ليست بلحاظ الطريق، بلحاظ المروي. المروي واحد أو اثنان. شنو يعني وحدة المروي؟ يقولون وحدة المروي لا وحدة الراوي، وحدة الراوي لا وحدة المروي. شنو المروي؟ شنو؟ طبعا مروا مدينة إلا أخذ إليها الإمام علي بن موسى الرضا صلى الله عليه على حدود تركمانستان، اللي هي بخارى وكذا فلان. وأول ما ذهبوا الإمام الرضا سجنوه أشهر، المأمون سجن في السجن، موجود رواية صحيحة عندنا. المهم، فشنو المروي وشنو الراوي؟ وحدة الرواية راويا أو وحدة الرواية مروية؟ المروي واحد يعني هؤلاء الرواة وإن تعددوا كانوا في مجلس واحد، رووا مجلس واحد على الإمام، سؤال جواب واحد. فلا تقل وحدة الرواية راويا، قل وحدة الرواية مرويا. زين شو الفرق وحدة مروي ووحدة راوي؟ في فرق يا أخي. ما هو الفرق؟ قد تكون الرواية واحدة راويا وليست واحدة مرويا. ها شلون يعني؟ يعني في مجلسين الإمام بين هذا المطلب. زين ما الفرق؟ إذا مجلسين يعني نوع تأكيد، أو يكون أحدهما مفسر للآخر، لأن لسانين من الإمام. فهذه نكات في فنون ضروب وظرائف علم الحديث يجب أن يلتفت لها الباحث. وحدة الرواية، وحدة الرواية راويا أو وحدة الرواية مروي؟ وحدة الراوي تقصد وحدة الرواية، أو وحدة المروي تقصد من وحدة الرواية؟ مهم، وعن التفت إليه. لكن صب في قضية الطريق واعتبار الطريق، هذا يصب في تأثير، هذا يصب في الدلالة، نمط الدلالة، حاكم محكوم فلان تي تعلم جرو. هذه فنون يجب أن لا يغفل عن الإنسان ولا ينغر بما يكتبه المحدث الكبير، افترض مثل أصحاب الكتب الأربعة أو مثل صاحب الوسائل، لأن هم على كل يقضهم ضيق الوقت وكتابة مختصرة وما شابه ذلك. أنت لازم تتصور هذه الرواية مثل فيلم، مثل حدث تلتفت إليه. راوي واحد، راوي متعدد، مروي واحد، مشهد واحد أو مشهدين أو المجرى. بعض الأحيان يقولون الفضل بن شهدان روى رواية العلل عن الرضا، هاي واحد مروي؟ أبدا مو واحد مروي، ثلاث أربع صفحات ولو كل فقرة عالم جو علمي خاص، هاي مو واحدة مروي، واحدة راوي هاي، ولا هذا مجموع روايات الفضل بن شهدان سوى فيها كتبها، كانها رواية واحدة بس هي مو واحدة رواية. زول يكون ليست وحدة مروي، ما الفرق؟ لا تقول لي سياق واحد، لا تقول لي كذا كذا كذا، لا هي مجموع روايات، مجموعة كيفية تركيب واستفادة ودلالة من نفس الراوي. نفس الشيء محمد بن سنان عند رواية العلل، هي رواية واحدة، رواية واحدة وراوي من جهة الراوي لا من جهة المروي، مروي متعدد. الله يعلم يجوز هذه رواية العلل هي حصيلة كل تلمذة محمد بن سنان على يد الإمام الرضا، لأنه لم يروي عنه غير هذه، روى عنها أمور أخرى، بس كل مجلس كل بين فترة وفترة الإمام الرضا صلى الله عليه يبين له علة من علة التشريع، هو يختزنها، يختزنها إلين يجمع حطيت كم 10 سنين 20 سنين مصاحبته هذه الثمينة للإمام الرضا، يجمعها في خلال ماذا؟ رواية العلال. المجرة. هذه لازم نلتفت إليها على كل وحدة الراوي ووحدة المروي. والمجرة لها تأثير في عالم الدلالة في عالم اعتبار الطريق وغيرها. مثل تحقيقات جنائية، بس هي مو جنائية، تحقيقات علمية سموها بس تدقيق أي في كل نكتة نقطة نقطة، يأثر في الاستنباط يأثر في الاستظهار. المهم صحيحة زرارة وفضيل قال قلنا له الظاهرة وحدة مروي طبعا، قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال الصلاة في جماعة فريضة، فقال عليه السلام الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، سيلما استثني الجمعة والعيدين استثناء هذا عموم، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها الجماعة سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. تلاحظ الآن مو كلامنا في الدين، كلامنا في هذه، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، يعني كلمة الطبيعة على ولي لمشروعية الجماعة إذا يستشكل الفقهاء المتأخرين ما عندنا عموم في مشروعية الجماعة في الفرائض لا أقل، لأنه كلامه محفوف بقيد الإمام في بداية جوابه، قال الصلوات فريضة، يعني كلامه مفهوم في الصلوات، إذن كلامه ليس في الصلوات النوافل، لكن في عموم طبيعة الصلوات الفريضة هو يتكلم الصلاة طبيعتها فريضة، الجماعة في الفريضة ليست فريضة كلها، تعبر هم هني كلها هنا. أعيد لكم الجواب دققوا فيه لأن هذا مهم، يقول ما عندنا عموم، ما عندنا عموم، لا أقل عموم في الجماعة في الفريضة موجود عندنا من دي الزاوية أصل المشروعية. قال عليه السلام الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها. فعلى كل هذا أيضا داعم لكون مشروعية الجماعة في صلاة الآيات وبقية الفرائض في أصل مشروع نفس الجماعة بمعنى الفريضة. هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى إذا تمت حيث أنت تتأتى ماذا أحكام صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن ما ورد من آثار وأحكام رتبت على طبيعة الجماعة في تلك الألسن من الأدلة لم يؤخذ نوع من الصلاة الجماعة، لم يؤخذ الجماعة في نوع خاص من الصلوات، ذكر ذاك النوع مورد، ذكر موردي، وإلا هو عليه السلام في صدد أصلا الجماعة في الطبيعة تقررها هكذا، تقررها هكذا، نعم تقررها بهذا المنوال. إذن هذا إجمالا التقرير. ضميمة أخرى نذكرها، ضميمة أخرى، ما هو ضابط انحفاظ هيئة الجماعة في طبيعة الجماعة؟ يعني أي قدر من درجة من المتابعة، هيئة المتابعة؟ هذا البحث حساس هنا وفي غيره من موارد بحث صلاة الجماعة، لازم نلتفت إليه. البعض يعبر هناك هيئة جماعة عرفي، حد عرفي لهيئة الجماعة لا ينفي الحد الشرعي، لكن هناك حد عرفي لهيئة الجماعة، وهناك حد شرعي يضاف إلى الحد العرفي أخذه الشارع شبيه بموارد عديدة. إن مثلا افترض مفهوم الركوع لحد عرفي لغوي، على وعلى هذا الحد اللغوي والعرفي الشارع يأخذ حد شرعي أكثر. جيد، شيء طبيعي، لأنه كما مر بنا مرارا الحقيقة الشرعية أو الحد الشرعي لا يكون حد ومعنى شرعي مبتدأ من رأس، هو اللغوي والعرفي، هو اللغوي والعرفي والتكويني الشارع يتصرف فيه غالبا هكذا. جيد، إذن دائما هاي لازم نلتفت إليه في الحدود الشرعية والحقائق الشرعية، لا نرفع اليد عن الحد العرفي أو اللغوي أو التكويني من رأس، مع أن يكون هذا الباب أو هذه المسألة قد ثبت أنها حقيقة شرعية، لها حقيقة شرعية ولها حد شرعي، وليكن له حد شرعي، وليكن له حقيقة شرعية وحد شرعي، لا يعني ذلك أنك لا تستفيد من الحد العرفي والحد التكويني والحد اللغوي بالمرة، لا تستفيد منه. من قال لا تستفيد منه وترفع اليد عنه؟ لما مر مرارا صناعيا أن الحقيقة الشرعية لو بلغت ما بلغت، التعبد الشرعي لو بلغ ما بلغ، ليس فيه بالدقة رفع لليد عن المعنى اللغوي أو الشرع أو التكويني أو العرفي، رفع له من رأس من جذوره، لا، يبقيه الشارع، يضيف عليه، يزيد عليه، ينقص عليه، يغير هيئته بحث آخر، بس إذن يفيد لابد. أول إذن نحدد الحد العرفي واللغوي والتكويني، ثم بعد ذلك نأتي إلى لسان التعبد الشرعي، حدود أضافها، لم يضفها، كذا فلان. جيد، هيئة الجماعة إذن لها ضابط عرفي، لذلك بعض الأحيان يقولون هذا عرفان يخرج عن هيئة الجماعة إذا كان الفاصل في الارتفاع بين إمام الجماعة، إمام الجماعة يبطل أن يرتفع هو عن المأمومين بقدر كذا، أما المأمومين يرتفعون عن الإمام الجماعة فلا مانع منه. زين، كم قدر يرتفع المأمومين عن إمام الجماعة أو عن بعض صفوف الجماعة؟ كم قدر مجاز؟ طابق واحد لا بأس، عرفا ما يقال جماعتين، جماعة واحدة في منطقة واحدة، بس عادي إذا صار الفاصل طابق شاسع جدا شاهق شلون؟ لا يصعب. إذا كان هذا الطابق عن ثلاث طوابق في أبنية أخرى، قال ما يسمى جماعة، واحد فوق البناية يريد يلتحق بإمام الجماعة، سلعمة بعد ما عندهم الطبيعة بعد له حتى فوق الجماعة حتى فوق البناية فوقها. المقصود أي مكان هم عندهم جماعة سحاب قزع، أي قزع هيك كذا، هذا كأنما عندهم في الهيئة العرفية المتشرعية جماعة، بالتالي هيئة جماعة، بعضهم يتم ظهرهم بالتلفزيون بعد، هذا بعد يسمونه بالإلكترونيات، هيئة جماعة عرفية بالبث الشبكة الموجية. أيما كان هناك إذن حد عرفي، هذا الحد العرفي بهل وسائل قاعد يمارسون هذا أو لا، هذا خرج على حد العرفي أو عرف مستجد، أيما كان إذن في هناك حد عرفي، حد لغوي، جيد، هناك حد شرعي. دعونا حينئذ إن شاء الله في البحث القادم نخوض في ضوابط الحد الشرعي، نشوف هني منطبق ولا لا. هيئة وحد المتابعة بين المأموم مع الإمام. وصلى الله على محمد وعلى آله.